بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أمة الله من طرابلس ليبيا. تقول: أنا أقوم بصناعة خل التمر في المنزل، حيث توضع التمور في الماء مع إضافة الشعير والملح لمدة 40 يوما من دون فتح، وقيل أنها في فترة معينة أثناء 40 يوم تكون مادة مسكرة ثم تتحول إلى خل. ما حكم صناعة هذا الخل، علما بأني لا أفتحه إلا بعد 40 يوما لاستعماله في السلطات وغيرها من الأكل المباح فقط. أختي أمة الله من ليبيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزقك من واسع فضلك. أختي الفاضلة، بالنسبة للعملية التي ذكرتيها صحيحة ومباحة ولله الحمد والمن، ذلك أن هذه المدة التي يبقى فيها التمر مع إضافة الشعير والملح لا شك بأنه سيمر بفترة يصبح التمر فيها مسكرا، ثم بعد ذلك يتحول بفعل نفسه إلى مادة الخل. فما دام أنك لم تتدخلي في هذا ولم تضيفي شيء أثناء تحوله إلى مادة مسكرة، لا شيء عليك. فالقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الخمر إذا تخللت بنفسها فهي حلال، أما إذا تخللت بفعل فاعل، يعني مثل أنت قمت بتخليلها، فيمنعون ذلك في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وفي هذا أدلة. فبالنسبة لما تقومين به صحيح ولله الحمد والمنة. ورود من اليمن تقول: سمعت إحدى الأخوات تفسر قول الله عز وجل إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، تقول: ليس هذا قول الله وإنما كان بلسان عزيز مصر، ما الحكم؟ أختي ورود من اليمن، بارك الله فيك، بالنسبة لقول الله عز وجل إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، الآية الواردة في سورة يوسف، هذا نعم، هذا جاء في قول الله تعالى على لسان عزيز مصر، على لسان عزيز مصر، ولذلك قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وهذا الكلام معناه الحادثة والواقع التي حصلت والتي تعرض لها يوسف عليه الصلاة والسلام من خلال المؤامرة التي قام بها مجموعة من النسوة اللائي كدن له كيدا عظيما، وكانت الشرارة القادحة الأولى هي امرأة العزيز، ثم إنها دعت نساء علية القوم وحصل ما حصل. لكن هذا لا ينفي يا أخت الفاضلة عن وجود كيد عند النساء، وليس كلهن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، لما مرض في آخر حياته، قالت عائشة رضي الله عنها: مر عمر بن الخطاب، لأن الناس قد يحصل في نفوسهم شيء وهم يرون شخصا غير النبي عليه الصلاة والسلام يتقدمهم. ولذلك كانت عائشة ذكية رضي الله عنها، فكانت تقول: مر عمر يا رسول الله. فكرر هذا فقال بعد ذلك: إن كنا صويحبات يوسف، بمعنى أن يعني فيه عند النساء يبقى شيء من الكيد، لكن ليس كل النساء. عموما هي الآية، نعم السياق يدل على أن عزيز مصر هو الذي قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن هذا لا يعني أخت الفاضلة أن هذا يعني غير موجود في بقية النساء، تنبهي لهذا بارك الله فيك. أم لؤي من تركيا تقول يعني نسمع أن بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الأعمار والأرزاق، وهناك أحاديث على ذلك، كما أن هناك حديث يقول أن الدعاء يرد القضاء ومنه الموت، فكيف هذا وهناك أحاديث أخرى تقول أنه يكتب المرء وعمره ورزقه وفي بطن أمه إلى آخر ما ذكرت. أختي أم لؤي من تركيا بارك الله فيك، طبعا أنت لديك استشكال وتشكرين على هذا السؤال، وطيب أن المسلم يشغل نفسه ب يعني تدبر القرآن، ويشغل نفسه بتدبر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا استشكل أمرا سأل أهل العلم، هذا شيء جيد، لأنك أنت الآن في طاعة وفي عبادة لله سبحانه وتعالى. أختي الفاضل، أولا لا بد أن نعلم بأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء، وأن الأمور بعلم الله السابق ها مقدرة، فالله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير واضح، هذه مسألة محسومة. الأمر الثاني، ربنا جل وعلا الذي قدر هذه المقادير أمرنا ببذل الأسباب، وبين جل وعلا بأن هذه الأسباب أحيانا بقدر الله ها بمشيئته سبحانه وتعالى قد ترد بعض المقدر، وهي من قدر الله. فلذلك نحن مطالبون بماذا؟ مطالبون بأن نبذل الأسباب، نبذل الأسباب. فمثلا أنت ذكرت مسألة صلة الرحم، صلة الرحم وبر الوالدين سبب من أسباب يعني النساء في الأجل، يعني إطالة العمر والبركة في الرزق، صحيح وردت صحة أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أحب أن ينسأ له في عمره وأن يبارك له في أثره فليصل رحمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب العلماء ماذا قالوا؟ قالوا هذا من قدر الله أيضا، فالله عز وجل قدر بأن من وصل رحمه أن الله تعالى يطيل عمره، وهذه الإطالة إما أن تكون على الحقيقة، بمعنى إذا كان عمر الإنسان 50-60 سنة لكن الله تعالى يقدر له إذا هو وصل رحمه يمد في أجله إلى 70-80-90-100، وهذا على الحقيقة. القول الثاني قالوا لا، الأجل محتوم، والإطالة في العمر والبركة في المال والرزق تكون معنوية، بمعنى أن الإنسان الذي يعني يعيش مثلا 60 سنة يبارك الله عز وجل في عمره حتى كأن عمره مضاعف، من حيث إنتاجيته، من حيث عبادته، من حيث طاعته، يشعر ببركة العمر، فقد يكون اليوم عن يومين وقد يكون الأسبوع عن أسبوعين. وهذا بالمناسبة موجود، كثير من الناس الذين عندهم صلة رحم وبر والدين يشعرون بها، يشعرون سبحان الله، يتلذذون بالحياة، ويشوفون سبحان الله بركة اليوم عنده، اليوم ينتج فيه إنتاج كبير جدا سواء ديني شرعي أو دنيوي، تجده يعني يقرأ أجزاء من القرآن ويذكر الله وكذا، وشوف باقي وقت عنده، شوف فيه وقت كبير عنده ما زال. وفي من الناس وللأسف يعني يذهب الليل ويذهب الليل والنهار سريع، بشكل سريع، ما يشعر ببركة اليوم. كذلك المال، يوجد من الناس من عنده مال قليل ها لكن الله بارك فيه، بارك الله تعالى في هذا المال، يشعر بأنه من أغنى الناس. وفي ناس أعطاه الله أموال كثيرة ويشعر بأنه فقير، أو يشعر بأن هذه الأموال تفر هكذا، ما 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 يمسك شيء، واضح. كذلك أختي الفاضلة بقية الأشياء اللي أنت أشرت إليها. لذلك عندما نعلم هذه القواعد يعني تتضح لنا معالم هذا الأمر، ولذلك قدر الله عز وجل هذا من أصول الإيمان، ومسائل بذل الأسباب هذا من الإسلام ومن الإيمان، أنك يبذل الإنسان السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. أم عبد الله من السعودية تسأل عن المعتدة، هل يحل لها تشرب القهوة اللي فيها هيل وزعفران أو الأكل كذلك؟ وإذا أكلت أو شربت ولم تكن تعلم أن في هذا المأكول أو المشروب فيه ما ذكرت سابقا، ماذا عليها في حال عدم الجواز؟ وهل علي على من أحضرت هذا المشروب أو المأكول أن تخبرها إلى آخر ما ذكرت؟ أختم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة المحادة ممنوعة من الطيب في بدنها وفي ثيابها وفي طعامها وفي شرابها. والزعفران لا شك بأنه نوع من أنواع الطيب لأن له رائح، ولذلك الراجح من قول أهل العلم عدم جواز استعمال المعتدة من وفاة للزعفران سواء في الطعام أو الشراب، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. وهناك من العلماء من يرى بأن المادة العطرية أو المادة الطيب الموجودة في الزعفران مؤقتة ولا تنتشر، ولذلك يرخصون فيها. لكن الصحيح أن المحادة ما تستعمل الزعفران ولا بقية الأشياء التي هي فيها رائحة الطيب. أما الهيل أنا ما أعتقد الهيل يعني مثل الزعفران، ولذلك يجوز لها أن تشرب القهوة التي فيها الهيل مثلا أو الطعام الذي وضع فيه الهيل مثلا، أما الزعفران فلا. بالنسبة للمرأة اللي ما كانت تدري يعني كانت في الحداد وما كانت تدري أن هذا لا يجوز، ما عليها شيء، لأن الله تعالى قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وأما بالنسبة للمرأة التي تجلب الطعام أو الشراب للمحادة لا بد أن تخبرها، لا بد أن تقول هذا النوع لا تشربينه أو لا تأكلين منه، هذا النوع نعم لأن هذا في زعفران مثلا، لازم تخبرها. وأغلب الناس أختي الفاضل مع عبد الله أغلب الناس ما يعرفون هذا الشيء، يعني كثير من النساء ما يعرفون أن الزعفران وبقية الأشياء اللي في الطعام والشراب أن المحادة ممنوعة منه، ما يجهلون. لكن عموما وإن كانت مسألة خلافية لكن المرأة تجتنب الزعفران حتى تنتهي من العدة. ميساء من ليبيا بارك الله فيها تقول أخي متزوج من 11 سنة وزوجته لا تستطيع الإنجاب، وأخي متعلق بها ولا يريد الزواج بامرأة ثانية، هل يجوز له أن يضيع عمره بلا أولاد؟ ميساء من ليبيا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يرزق أخاك الذرية الصالحة الطيبة. أختي الفاضلة، أنا قبل ما أجيب على سؤالك أنبه إخواني وأخواتي في بعض الأسر الذين تدفعهم العاطفة وهم يرون يعني أخا لهم أو أختا لهم، مثلا الأخ زوجته ما تنجب أو الأخت زوجها عقيم مثلا فيتدخلون، والحالة بين الزوجين حالة وفاق ومحبة وتعلق، وهم حقيقة راضون بما قدر الله وقضى وقسم سبحانه وتعالى، فيتدخل بعض الأطراف فيفسدون الواقع اللي بين الزوجين ويشتتون هذين الزوجين عن بعض، وربما يعني أدخلوهما في مشاكل وهما يعني بريئان وراضين بما قسم الله عز وجل. فلذلك يا أختي الفاضلة نصيحة واحدة بس تقدمها الوالدة لابنها، يا ابني إلى متى وأنت على هذه الحالة؟ أنت راضي ومدرك مثلا أنك ستبقى من دون أولاد والمسألة طبيعية عندك، أنت ستكبر بعدين وكذا؟ إذا قال نعم أنا راضي وعندي حسابات لكل الأمور ولكل الأشياء، خلاص يقفل هذا الملف ويغلق هذا الباب ولا يتحدث مع هذا الابن مرة ثانية. لماذا؟ لأن بعض الناس يزن على الولد أو يزنون على البنت مسكينة، ويعني يقسون قلبها تجاه زوجها أو يقسون قلبها تجاه زوجته ويفسدون ما بينهم. خلاص ما دام هو راضي هو سيسأل يوم القيامة، أنتم خلاص أنتم أديتم الذي عليكم. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة وأنصح كل أخواتك ونصيحة لكل من يشاهدني أن يتقوا الله في يعني بعض الأزواج. في من الأزواج ما يرضى يقول لا أنا أبغى أولاد، نقول له الحمد لله روح تزوج. في بعض الزوجات تقول لا والله أنا ما عندي استعداد أبقى من دون أولاد، ها حتى لو كانت تحب زوجها وتطلب الطلاق ما من حقها، ها. لكن في بعض الأزواج مثل الحالة اللي ذكرتي اللهم بارك يعني يحبون بعض ومتعلقين ببعض، ويعني مسألة الإنجاب هذه يعني ليست هي أساسية في حياتهم سواء كان من المرأة أو من الرجل، فلذلك تنتهون بارك الله فيكم. واضح؟ طيب المسألة الثانية، الزوج له الحق أن يتزوج، يعني ما دام أن المرأة تقول والله يقول الزوج بأن المرأة ثبت عقم المرأة له الحق، ولا يجوز للمرأة أن تعترض عليه ما دام هو الآن غير مقتنع بالواقع يقول لا أنا أبغى أولاد. المرأة كذلك لها الحق إذا اكتشفت بأن زوجها عقيم وهي تقول والله أنا مع تقدير ومحبتي له لكن أنا أبغى أولاد، يحق لها أن تطلب الفراق، ما أحد يلومها. واضح؟ الأمر الآخر أختي الفاضلة، بالنسبة لأخيك ولزوجته يخبران ببذل الأسباب والوسائل المعين على قضية الإنجاب. هناك يعني أسباب شرعية مثل الاستغفار والصدقة وبر الوالدين وصلة الأرحام، هذه أشياء عظيمة. وهناك أشياء طبيعية مع تطور الطب، تعرفين الآن عندنا ثورة في عالم الطب، يعني ما سبق أنه حصل مثل الوقت الحالي الآن زماننا هذا، عند في عمليات ما يسمى بأطفال الأنابيب، في عمليات التخصيب، في عمليات يعني أشياء كثيرة ذاك ممكن يلجأني إليه، ولعل الله عز وجل ييسر لهما شيء. لكن إذا قال لا أنا موكل أمري إلى الله، اتركوا هذين الزوجين على ما اتفق عليه وما اجتمع عليه ولا تفسدوا حياتهما. بارك الله فيكم. أم محمد من سلطنة عمان تقول يا شيخ ابني خرج من البيت على وضوء لانتظار الصلاة، وعند ركوبه السيارة استمع إلى المعازف وأذن وذهب للصلاة وصلى وهو يسأل هل صلاته مقبولة أم لا. أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك وبارك الله في ابنك. بالنسبة لسماع المعازف ليس من نواقض الوضوء، وسماع المعازف ليس من مبطلات الصلاة، فالحمد لله لعل هذه الصلاة كفرت عن ابنك يعني ما استمع إليه بجارحته، بجارحة الأذن من هذه المعازف التي جاء النص بتحريمها، والمذاهب الفقهية الأربعة مجتمعة على عدم جوازها. فأقول له إن شاء الله صلاته صحيحة. وطيب أن الإنسان إذا أخطأ مثلا أو وقع في ذنب أو معصية أنه يستغفر الله ويتوضأ، والصلوات الحمد لله مكفرات، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، ويستغفر ويصل رحمه ويبر والديه، يتصدق أحيانا. فأخبري بهذا وقولي له واظب على الصلوات وجاهد نفسك في ترك السماع إلى المعازف. أبو إبراهيم من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول أنا قمت بكراء شقة وأدفع الإيجار للمالك شهريا، وقمت بتجهيزها وأنوي إعادة كرائها للسواح، ويعني بمبلغ أكثر مما اكتريته من المالك، هل ما أجنيه من ربح حلال وهل يجب علي أن أخبر المالك؟ أبو إبراهيم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت فيما يتعلق بمسألة الاستئجار الشقة وأنت بدأت ترتبها حتى تؤجرها، تسأل هل تأجيرك لها حلال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، من حيث الأصل نعم، من حيث الأصل نعم، فيجوز لمن اكترى شيء أن يعني يكريه لآخر ويجني يعني مال من ورائه، إلا بشرطين. الشرط الأول إذا كان العرف يمنع ذلك، بمعنى أن هناك عرف سائد على أن الذي يستأجر شقة أو بيت أو شيء ممنوع أنه يؤجره إلى غيره، هذا تلتزم به بارك الله فيك ولا تخالف العرف السائد في البلد. الشرط الثاني إذا كان العرف السائد في البلد على أنه يجوز، لكن المالك اشترط عليك وقال لك سأؤجرك هذه الشقة بشرط أنك ما تؤجرها لغيرك، تلتزم بها، لأن المسلم يلتزم بالشروط ولا يغدر ولا يعني يخون ولا يخالف، ها تلتزم بهذه الشروط ما دام أنه اشترط عليك. هل هذا موجود عندكم في العرف هناك في فرنسا أن الذي استأجر شقة ممكن يأجرها؟ إذا قلت لي نعم وما اشترط عليك المؤجر ما عليك شيء ولله الحمد، إذا قلت لي لا القانون عندكم يمنع، ها فتنتبه ما تفعل هذا الشيء بارك الله فيك. عبد الله من ليبيا يقول أنا أنوي يعني الدراسة في كلية الهندسة، ولكن عندنا يعني الدراسة فيها اختلاط وشيء من هذا القبيل، يقول يعني بماذا تنصحني؟ يا عبد الله بارك الله فيك، أنصحك بشيئين. الشيء الأول الاستخارة، والشيء الثاني الاستشارة. الاستخارة مع الله سبحانه وتعالى، تصلي ركعتين من دون الفريضة ثم تقول في آخر الصلاة: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن دراستي في كلية الهندسة خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فيسره لي ويسرني له. وإن كنت تعلم أن الدراسة في كلية الهندسة شر لي في ديني ودنياي وفي عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، واكتب لي الخير حيث كان ثم رضني به. وأما الاستشارة تستشير يعني من تثق بدينه وعقله عندكم في البلد. أنا ما أعرف بلدكم، أحيانا البلد بأمس الحاجة إلى طبيب، أمس الحاجة إلى مهندس، بمعنى أن هناك تكون حاجة شديدة، وأنت ولله الحمد واضح أن لديك استقامة وتستطيع أنك يعني تتحكم بنفسك، ويعني ممكن أنك تبتعد عن أشياء يعني يمنعك دينك وإيمانك ومراقبتك لله عز وجل. فإذا أشار إليك شخص ناصح حكيم عندكم، شوف رأيه، اعرض عليه، اعرض عليه. لأنه أحيانا أخي الفاضل يعني بعض النصائح قد لا تصلح تكون عامة على جميع من في الأرض، أحيانا النصائح في بلد قد تكون مناسبة، لكن في بلد آخر قد لا تكون مناسبة، أو لا تكون مناسبة لكن المصلحة الراجحة تقتضي أن الإنسان يفعل هذا الشيء. ها، وأنا أنصحك يا أخي الفاضل باختيار العاقل الحكيم الناضج الذي يعطيك النصيحة، وأنصحك أيضا بالمسارعة إلى الزواج. تزوج، وممكن هذه بإذن الله يعينك الزواج على قضية إكمال الدراسة في كلية الهندسة. أبو راشد من رأس الخيمة الإمارات يقول: كان عندي خادمتين وهربتا منذ أكثر من سنتين، وبقي لهم عندي راتب شهرين، علما بأن إحداهم غير مسلمة والثانية مسلمة، بالإضافة إلى أن ما أكملوا العقد مدة سنتين، فقط 8 أشهر، ماذا أتصرف بالرواتب؟ أبو راشد من رأس الخيمة بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لهروب الخادمتين، هل هو بسبب مضايقتكم أنتم لهن؟ هل أنتم تؤذونهن مثلا؟ هذا أفترض افتراض، يعني أنا الآن سأجيبك. هل هناك تكليف لهن بأمور لا يستطيعن القيام بهن؟ إذا كان هذا نعم يستحقن، يعني هذا من حقهن. ولذلك أي إنسان تسلط على الخادمة بأذية أو بضرب أو بتكليف الخادمة بأشياء لا تطيقها وليست من اختصاصاتها مثلا، ثم حصل أنها هربت، فيلزمه أن يعطيها الرواتب. لماذا؟ لأن هو الذي أخل بالعقد، هو الذي أخل بالعقد. أما إذا كان لا، أهل البيت مكرمين الخادمتين ويعاملونهن كمعاملة أولاد البيت ولا يكلفوهن، لكن للأسف بسبب الطمع وبسبب ربما تخبيب كثير ممن لا يخاف الله فيما يبديه ولا فيما يخفيه، من الذين يحرصون على إفساد الخادمات في البيوت مثلا والمتاجرة بهن مثلا، فإنهن لا يستحقن شيء أبدا، لأنهن أخللن بالعقد. العقد أن تبقى سنتين، العقد تبقى سنتين، هذه ما كملت السنتين. وأنا أعرف بأن الذي يأتي بالخادمة يبذل مبالغ طائلة في مسألة يعني بداية يعني جلب الخادمة، يبذلون مبالغ طائلة، فمن الذي يتحمل هذه الخسارة؟ ولذلك إذا هربنا من عند أنفسهن، وذلك رغبة في يعني العمل خارج القانون والنظام والعمل اليومي هذا أو المؤقت، ما يستحقن شيء أخي الفاضل. ولذلك تراجع المكتب أو الجهة الرسمية طبعا وتسأل عنهن، فإذا يعني قبض عليهن وأرجعن للعمل نعم تكمل معهم العقد، أما إذا خلاص اختفينا فما لا يستحقنا شيء يا أبا راشد. راشد من عجمان يقول: لي أم توفاها الله، وكل ما أفعله له هو التصدق يوميا بنية الأجر، أخبرني بعض الناس بأن يمكنني قراءة القرآن بنية الأجر لها أو الصوم لها، هل يمكنني ذلك؟ والصدقة هل تصل إليها؟ راشد من عجمان أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدتك وأسكنها الله فسيح جناته. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لحق الوالد عليك أولا الدعاء، وهذا أعظم شيء تقدمه للوالدة أنك تدعو لها، أعظم شيء تقدمه للوالدة أنك تدعو لها، واضح؟ الأمر الثاني الاستغفار لها باستمرار، اللهم اغفر لوالدتي اللهم اغفر لوالدتي، ها باستمرار. الثالث الصدقة عنها، تتصدق عنها سواء صدقة دائمة اللي هي الوقف إذا كان عندك قدرة مالية، أو الصدقة المقطوعة اللي تعطي فقير أو مسكين بنية الصدقة مثلا وإهداء ثوابها للوالد. الرابع إنفاذ وصيتها، الوالدة وصت بشيء، هاي راشد، إذا كانت الوالدة وصت بشيء قالت والله سووا لي كذا من مالي يجب عليك تنفذ وصيتها. إذا كان الوالدة ما وصت بشيء سواء فيما يخص أموالها أو فيما يخص يعني بعض الأمور، عندها عارية عندها وديعة عندها شيء، ها لابد من انتباه إلى هذا الأمر، لابد من التفتيش عن وصايا الوالدة إذا وصت بشيء. الشيء الخامس يا راشد صلة الرحم اللي ما توصل إلا بها، واضح؟ تصلون رحم الوالدة، الرحم اللي ما يوصل إلا بها، يعني مثلا خالتك وخالك مثلا، هذول يعني صلة رحم، طبعا أجدادك إذا كانوا أحياء مثلا، بقية الرحم اللي لهم اتصال بالوالد، شبكة الرحم هذه اللي لها اتصال بالوالد تصلهم بارك الله فيك. الشيء السادس إكرام صديقة الوالد، أكيد الوالدة عندها صديق فتسأل خواتك وتقول والله هذه هدية لفلانة صديقة الوالدة حتى تدعو لها ولا تنساها من الدعاء. الشيء السابع يا راشد الحقوق، شوف الوالدة عندها حق مع الله عز وجل تركته، مثلا يعني الوالدة ما حجت مثلا تحجون عنها، ما حجت واعتمرت تحجون عنها وتعتمرون عنها، هل الوالدة عليها كفارات مثلا أو نذور؟ تحاولون أنكم تبرؤون ذمتها من هذه الأشياء، وهذا يلزم من إيش؟ السؤال، سؤال إخوانك وخواتك مثلا والوالد مثلا، ها بارك الله، هذا حق الوالدة عليك، هذا حق الوالدة عليك. أما قضية أنك تصلي عنها ما يجوز، ما يصلي أحد عن أحد، أو تقول أصلي وأهب الثواب، ما ورد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل شيء وفصل كل شيء، ما قال يصلى عنها وتصوم عنها هكذا، لا، إذا كان عليها صيام واجب مثل قضاء رمضان أو نذر أو كفارة وهي ما صامت مع القدرة، كان عندها قدرة وفي وقت، نعم تصوم عنها. أما تقول لا أنا أبغى أصوم الاثنين والخميس وأهب ثواب الوالدة، نقول لك لا، واضح؟ كذلك قراءة القرآن وإن كان فيه خلاف بين العلماء لكن ما ثبت مع وجود المقتضي ووجود يعني الحالات اللي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكل من سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يقول اهدي ثواب قراءة القرآن لميتك أبدا، كان يقول تصدقوا عنه مثل حديث سعد بن عبادة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالدعاء للأموات والاستغفار للأموات، ها؟ فهذه اللي يلزمك، التزم بهذه الأشياء السبعة اللي ذكرتها لك، وتكون إن شاء الله من الذين واصلوا البر للوالدة بعد وفاتها. أم محمد من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول يعني نحن في صلاة الجماعة والبعض تضع شنطة اليد ما بينها وبين التي بجنبها، ما حكم ذلك وهل يعتبر يعني هذا فاصل؟ أختي أم محمد من أمريكا بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي عندها شنطة وهي صلت صلاة الجماعة ما تحطها بينها وبين المصلية التي بجوارها سواء عن يمينها أو عن يسارها، وإنما تضع الشنطة أمامها، إما أن تضع الشنطة بين أمامها بين يديها إذا سجدت، أو تضعها أمامها سترة مثل السترة. أما تضعها بينها وبين صاحبتها أو جارتها في الصف غلط، هذا غلط، هذا الآن هي ما حققت السنة، وبعض العلماء يقول الواجب، وهي التراص في الصف، تتراص في الصف هي ومن في الصف، فأخبريهم بهذا بارك الله فيك. حسن حسين من تشاد يقول إذا كان الإنسان يتجول في داخل البلد للتجارة، مثلا يكون 4 أيام في منطقة وثلاث أيام في منطقة أخرى، وهو بمثل هذه الهيئة والحالة طوال العام، هل تجب عليه الجمعة أم لا؟ وهل يعتبر مسافرا؟ حسن حسين من تشاد، بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت ووصفت من كون الشخص يتجول داخل دولته لكن بين المدن هنا وهنا، يبقى هنا 4 أيام وهنا 3 أيام، هذا مسافر، مسافر لا تجب عليه الجمعة ولا تجب عليه الجماعة، وممكن يقصر الصلاة ركعتين. لكن أنصح هذا الأخ إذا كان خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة التي يقضيها في بلد وصادف يوم الجمعة ألا يترك الجمعة، ألا يترك الجمعة. فلذلك أعتقد لو أن شخصا مثل هذه الحالة طوال السنة ما يصلي الجمعة، يعني أعتقد بأن يصاب بوحشة في صدره وقسوة، فأنا أنصحه بهذا، لكن لا يلزم، أنصحه بهذا. بارك الله فيك. وهذا متى؟ إذا وافقت الجمعة بقاؤه في مدينة ولا يتضرر بهذا، يصلي الجمعة مع الناس. بارك الله فيك. أبو خالد من المدينة المملكة العربية السعودية يقول أنا عملت عمليتين في ركبتي وأثناء سجودي للصلاة، أسجد وأرفع من السجود وأتكئ على يدي أثناء السجود لأني لا أستطيع الجلوس نهائيا على ركبتي بسبب الألم الشديد، مرات أصلي على كرسي ومرات أسجد وأتكئ على يدي، هل صلاتي على الكرسي صحيحة وأيهما أفضل؟ أخوي أبو خالد من المدينة المملكة العربية السعودية، شفاك الله وعافاك وكتب الله عز وجل أجرك، صلى الله تعالى ألا يحرمك الأجر، وأنا أبشرك بأن المؤمن مبتلى وأن هذه الابتلاءات رفع في درجته وعلو في منزلته وتعظيم في حسناته بإذن الله. أخي الفاضل، ما الذي تستطيعه؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعت. هل تستطيع الصلاة على الأرض ولكن إذا صليت سجدت أتيت لمسألة الرفع من القيام إلى من السجود تتكئ؟ نعم يجوز، يجوز لك أن تتكئ، حتى لو استعملت العصا. أخوي أبو خالد، حط لك عصا معك حتى لو كنت شاب، يعني أنت الآن تمر بظرف، حط عصا واتكئ عليها وقم، وممكن تعتمد عليها أيضا إذا كنت قائما ويتعبك القيام، وهذه العصا تعينك بحيث تحمل يعني شيء من يعني ثقل الجسم على العصا يكون، وتخفف عليك آلام الركبة. ممكن يعني تتخذ أي وسيلة أخرى، لكن تقول لي والله في صعوبة وممكن في مضاعفات، الطبيب قال لك يا أبو خالد انتبه تسجد على الأرض، لأن هذا وإن كنت تستطيع لكن يسبب لك مضاعفات، الشريعة ما تدعو لها، صلي على الكرسي يا أبا خالد، فأنت الآن الذي تحدد هذا. بارك الله فيك يا أبا خالد. أم يوسف من أمريكا تقول عندي بيت، وعندما وأجره أخذ مقدم مبلغ إيجار شهر مع الإيجار طبعا، وعندما ينتهي العقد البيت يحتاج إلى تصريح بعد خروج المستأجر، ولن أرجع المقدم له، ما حكم ذلك؟ أختي أم يوسف من أمريكا بارك الله فيك، الذي فهمت بأنك أنت تأخذين من المستأجر مبلغ مقدم، هذا مشروط بأن المؤجر إذا سلم البيت وفيه خلل وفيه أمور تحتاج إلى صيانة، فإنك لا ترجعين له هذا المبلغ وإنما تصرفينه في البيت، وهو قبل بذلك وسلمك المبلغ يجوز، ما في بأس. أما إذا كان الشرط بأنه إذا وجد خلل، أما إذا لم يوجد خلل أو لم يوجد شيء يحتاج إلى الصيانة ترجعين له المبلغ، هذا ليس لا يحل لك، واضح ما يحل لك. لماذا؟ لأنه سلمك الشقة نظيفة وسلمك الشقة ولا تحتاج إلى صيانة. أما إذا كان هناك أجزاء تحتاج إلى صيانة، نعم تصلحين بجزء من المبلغ الصيانة والباقي تسلمين له، واضح؟ بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول يعني أنا متزوجة من أكثر من 10 سنوات، زوجي ما كان يصلي، والحمد لله يعني بكل الطرق بذلت كل الطرق ورجع يصلي ولله الحمد. المشكلة أننا كل ما يصير بيننا خلاف أو مشكلة يعاقبني بترك الصلاة، يا أنا أو إما أن يصلي في الوقت أو يعني تروح عليه صلاة الجمعة أو ينام مثلا، وأنا أصير أتحايل عليه ليروح ولا وأبكي وأتخانق معه. السؤال، هل أنا كل ما أتخانق معه راح أتحمل وزر ترك للصلاة؟ يا شيخ، الحياة فيها مشاكل وأحيانا يصير فيها خناقات إلى آخر ما ذكرت. أختي أمة الله من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك وكثر الله أمثالك. والله الإنسان حقيقة يفرح ويحزن، يفرح لوجود مثل يعني الأخت أمة الله ومثل النساء الطيبات اللائي يحرصن على أزواجهن ويقومن سلوك الأزواج، ويعني يحرصن على أن يكون الأزواج على أحسن حال في تعاملهم مع الله عز وجل. ويحزن الإنسان حينما يرى بعض الأزواج بمثل هذا المستوى، يعني هو الأصل الزوج مسؤول عن زوجته وليس العكس، هذا الأصل. وزوج للأسف الشديد يصلي لأجل وخاطر زوجته وليس لله عز وجل، والله مشكلة، أمر محزن يعني. والدليل على ذلك أن الأخت الفاضلة تقول لما أتخانق معه يروح يترك الصلاة، يعاقبني بترك الصلاة لما يرى من حرصها عليه، وهو يعتقد بأنه هو هي ستتألم وتحزن وتبكي لأنه بدأ يترك الصلاة وينام عن صلاة الجمعة. يعني والله شيء مؤسف ومحزن أن يكون بعض الرجال بهذا المستوى. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت سيسألك الله عز وجل عن زوجتك وعن أولادك وعن أهل بيتك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أم ضيع، حتى إنه ليسأل الرجل عن أهل بيت. أنت الذي تسأل وليس امرأتك عن صلاتك وعن عبادتك وعن إيمانك وعن توحيدك وعن أخلاقك، أنت وعن أخلاق زوجتك وأولادك أنت الذي ستسأل. كيف الآن قلبت الصورة والعملية، أصبحت الزوجة هي المسؤولة عنك؟ هل ترضى هذا؟ ولذلك أخت الفاضل أنت على خير، وأنا أنصحك بنصائح. أولا لابد أن تبعثي له رسالة، يعني مش خطية، لا يعني بالتصرف، قولي له أنا لما أقوم بهذا أنا أحتسب الأجر عند الله عز وجل ولست مسؤول عنك. لابد أن تصل هذه الرسالة، لأنه واضح هذا الرجل اتكالي، سامحيني أقول هذا الكلام، وغير يعني مش مستوعب مسألة العبودية الحق لله عز وجل، بدليل أنه يعاقبك بترك الصلاة عشان أنت يعني تعظين أو تذكرين. أوصل إلى رسالة بأنك أنت غير مسؤولة عنا أمام الله عز وجل، وإنما أنا أريد إنقاذك، يعني أنا من محبتي لك لا أريدك أن تدخل النار. قولي له هذا الكلام. الشيء الآخر، أنا أنصحك بأن تقف عند هذا الحد، فهو إذا رأى وقوفك خلاص، إما أنه يستقيم ويتجه هذا الاتجاه، وإلا والعياذ بالله يذهب إلى طريق الشيطان. فقولي له خلاص أنا لا أريد أن أدخل في صراع ومعركة ونقاش معك في كل يوم أو في كل أسبوع مثلا، يعني صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، يعني كل صلاة أدخل معك سامحني. قفي عند هذا الحد وراقب الأمر من بعيد وشوفي مدى تأثره. إذا كان والله متساهل مستهتر بالصلاة وغير مبالي، ما يستحق هذا الرجل أن تكون عنده امرأة صالحة مثلك، ما يستحق. أما إذا كان لا بدأ ينتبه لنفسه ولعمره وبدأ يعرف خطورة هذا الأمر، وأنك أنت كيف تعاقب زوجتك بترك الصلاة؟ أنت تعاقب نفسك الآن. هذا الرجل الذي يتعامل بمثل هذه الطريقة هو يعاقب نفسه، هو يعني ينشئ مشكلة كبيرة جدا بينه وبين الله عز وجل، وهي معصية الله سبحانه وتعالى والمجاهرة بهذه المعصية. ولا بد لزوجك أن يفهم معنى العبودية لله عز وجل. الله عز وجل خلقه لغاية ولهدف، ما خلقه ليلعب وينام ويلهو. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يجب أن يفهم هذه القضية، أن المسألة ليست مسألة والله جالس يلعب، هو الدين لعب والحياة لعب، هذه يعني بهذه الطريقة في قصد التعامل مع الله سبحانه وتعالى. عموما أخت الفاضل أنت ما عليك شيء، الشيء عليه هو، فيجب عليه أن ينتبه وأن يحذر وأن يستيقظ وأن يعي وأن يعلم بأنه جالس على خطر في هذه الدنيا. والله ما يدري المسكين متى يقال له ينادى إلى الدار الآخر. ما ينفع شباب ولا غنى ولا منصب ولا وجاهة ولا مكانة، الموت ما يعرف أحد. فقفي عند هذا الحد، أنا أنصحك أن تقفي عند هذا الحد، ولا يعني تبالغي في قضية تنبيهه. خلاص أنت وصلت إلى مرحلة هو تشبع، أصبح عنده تشبع، ها أصبح عنده تشبع، قولي له خلاص. حتى هو ممكن يسألك يقول خير ليش ما جلستيني ما أيقظتيني، تقولي أنا ما أنا مسؤول عنك، أنا لست بمسؤول عنك، أنت المسؤول عني، أنت بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. وفقك الله يا أختي الفاضل. أم أيوب من ألمانيا تقول: يا شيخ، من عيد الفطر وأبي مقاطعني، وأجبر أمي كذلك على مقاطعتنا أنا وثلاثة من أخواتي. يقول: حتى نصحح الخطأ وهو المال مقابل الرضا، وأنا وأخواتي ربات بيوت ليس لدينا مال، زوجي مكلف بأبيه المسن وأخواته أيضا. يا شيخ أبي ظالم ظالم ظالم، تسبب في قطع رحم أمي من 20 سنة، ودائما يهددها إذا هي اتصلت بهم، أكل ورث عمتي بعد ثم يعني غدر بأبيها، ذكرت بأنه يسجل، أمرها بأن إيش سجل في الوصية، حصله مرتين وهو يقترف بعض الكبائر، يتهم أمي اتهامات خطيرة، الوالدة عندها أمراض ضغط وسكر وأمراض أعصاب، دائما تدعو عليه، نسأل الله العافية والسلامة. هو أيضا ينعت الناس، يقول فلان عدو الله، فلان كافر، فلان منافق، فلان كذا، يعيد بيع السلع الفاسدة، يذهب عند العرافين لا يمكن نصحه، يضرب بأي شيء أمامه، يتهمني، وإلى آخر ما ذكرت. تقول: يا شيخ، أبي يبلغ من العمر 75 سنة، لا يشتكي من أي مرض، قوي البنية، طويل وعريض، وتسأل تقول ما العمل مع هذا الوالد. أختي أيوب من ألمانيا، يعني ذكرت والله مأساة وقصة محزنة صراحة، يعني لأب للأسف. أنت ذكرت طبعا من جملة ما ذكرت بأنه غني وعنده خير، لكن يطالبكم بالأموال وأنتم غير قادرين على إعطائه، خاصة وأن أزواجكم يقومون، أنت وأخواتك يقومون برعاية آبائهم وأمهاتهم المسنين. أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قل جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء أختي الفاضلة. طيب الأمر الثاني، احرصي بارك الله فيك قدر ما تستطيعين على إرضاء الوالد بحدود الاستطاعة، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعت. فحاولي قدر المستطاع. شيء آخر، يعني قضية أن الوالد هو الذي يقاطعكم ويضع شرط أن رضاي عنكم في مقابل إعطاء المال، هذا شرط فاسد وباطل، ولا يدخل في قضية البر، ولا يدخل في قضية العقوق، لأن هذه قدرتكم. أنتم تسرقون حتى تعطونه مثلا، هو يرضى تسرقون حتى تعطونه، ها؟ ممكن تقولين نعم، لا، هذا يدل على انحرافه، هذا يدل على انحرافه، نسأل الله العافية والسلام. أختي الفاضلة اطمئني، والدك الذي شرحت صفته وحياته وسيرته ما يستحق حقيقة مثل هذا الهم والحزن، مثل هذا القلق اللي أنت فيه وأخواتك، ووكلوا أمركم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الأب واضح بأنه ظالم ومعتدي ومتجبر، ويظهر والله أعلم سبب ذلك بعده عن الله عز وجل، واحتواش الشيطان له، ويعني سيطرة الشيطان عليه، فلذلك يظهر والله أعلم هذا. بقي عليكم هي نصيحته دائما، أمره بالصلاة، أمره بذكر الله، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. ولذلك هو الآن في مثل هذا السن والعياذ بالله، خاصة تقولين بأنه ما يعاني أمراض، هذا ليست علامة خير، هذا ليست علامة، هذه علامة شر، خاصة الإنسان والعياذ بالله الذي لديه يعني طغيان ولديه خطايا ومظالم وبغي واعتداء، ها، ويعطيه الله الصحة، هذا استدراج له، النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أعرابي وذكر بأنه ما مرض أبدا أبدا ما مرض أبدا قال هذا من جثى جهنم، هذا من جثى جهنم. فقولي لأبيك يتق الله ويخاف الله، اكتبوا رسالة له أنت وأخواتك، ذكروا بالله، ما تدري لعله لحظة يعني ممكن تكون مناسبة يفتح الله عز وجل على قلبه. ادعوا له ولا تدعون عليه، وقول للوالدة تدعو له ولا تدعو عليه، ما تستفيد، تدعو له ولا تدعو عليه، وأنتم ادعوا له، ادعوا له في صلاتكم بأن الله تعالى يهديه، وذكروا خوفوا قولوا له إلى متى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين، ويقول أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين وقليل من يجوز ذلك، وحتى لو بلغ الثمانين فما ماذا بعد ذلك؟ الموت، سيسأله الله عز وجل عن كل شيء. فلذلك احرصي على يعني هدايته، وقولي له والله ما نملك إلا أن نسرق، وهذا ما يمكن أن نفعل إذا جعلت هذا شرطا لرضاك عنا، وهذا لا يدخل في العقوق أختي الفاضلة، ما يدخل في العقوق، لأن الله تعالى ما كلفنا ما لا نستطيع. بارك الله فيك. عمر من بريطانيا يقول أنا أعيش في بريطانيا، كيف أنطق العظيم في قول سبحان ربي العظيم؟ عمر من بريطانيا بارك الله فيك أخي الفاضل، العظيم قصدك حرف الضاء، حرف الضاء ينطق هكذا سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فالضاء غير الضاء، ها تنتبه لهذا، ولذلك تظهر الحرف هذا بشكل واضح. لكن إذا حصل عندك صعوبة فإن حرف الضاء مع الضال مع الضاء متقاربان من حيث المخرج لا يضرك، لكن عود لسانك وكرر هذا، وشوف أحد العرب اللي عندكم مثلا وتقرأ عليه الفاتحة مثلا، إذا كان إمام المسجد أو مسؤول المركز الإسلامي عندكم مثلا، تقرأ عليه حتى تصحح القراءة. والحمد لله كثير من غير العرب يعني قد يقرؤون القرآن أفضل من كثير من العرب، فلا تقول أنا ما أستطيع، لا، الإنسان هو الذي مثل ما يقولون يعني يجعل نفسه في 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 زاوية العجز وكذا، وإلا تستطيع، جاهد نفسك وستصل إلى يعني الشيء الذي يفرحك. أم أحمد من أمريكا تقول عندي جارة مسلمة تؤذيني بنباح كلبها، كلمتها وقالت بأنها تحب الكلاب، ماذا يجب علي أن أعمل؟ الآن أبحث عن بيت بالرغم أن بيتي ملك أملكه، هل يجوز أني أدعو على جار السوء؟ أختي أم أحمد من أمريكا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا يجوز له اقتناء الكلاب إلا لثلاثة، كلب الصيد وكلب الحراسة وكلب الزرع، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلاب، قال بأن من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو زرع أو غنم أو حراسة فينقص من أجله كل يوم قيراط، وفي لفظ قيراطين. فهذه المسكينة المرأة المسلمة هي يعني قد تكون مصلية وذاكرة لله، لكن تذهب هذه الأجور بسبب اقتنائها للكلب، لأنه ليس هو من المستثنيات اللي في الحديث، كلب الصيد هي ما تصيد عليه ولا عندها مزرعة حتى تضع الكلب يحرس المزرعة، ولا عندها مستودع مثلا فيه أموال حتى تضع الكلب حارس، ولا عندها غنم حتى يقوم الكلب بحراسة الغنم، فهذه ينقص ويذهب من أجلها كل يوم هذا الأمر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية بالنسبة للجار، يجب عليه أن يحسن إلى جاره ولا يجوز له أن يؤذي جاره، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذية الجار. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشتكي جاره وأنه يؤذيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ارجع واصبر، اصبر اصبر على جارك، فتمادى الجار تمادى واستمر أذية جاره، ف في الثانية أتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول اصبر، في الثالثة قال له أخرج متاعك إلى الشارع، يعني عفشك عفش البيت أخرجه إلى الشارع. فقام الرجل وأخرج متاعه في الشارع، فكلما مر عليه شخص، إن طبعا شيء غير طبيعي أن الإنسان يضع عفشه في الشارع ويجلس عليه، فكلما مر عليه رجل أو إنسان خير يا فلان، قال جاري يؤذيني، قالوا لعنة الله عليه، خير يا فلان جاري يؤذيني لعنة الله عليه، فعل الله به، الله كذا يهلكه. ها، فلما سمع الجار خاف، قال ارجع إلى دارك ولن أذيك أبدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد عقوبة هذا الجار بدعوة الناس عليه، بدعوة الناس عليه. ولذلك يعني النصوص عندنا في القرآن والسنة في حق الجار أو في حقوق الجيران، يعني ممكن ألخصها بثلاث أشياء. الشيء الأول، الأمر الأول فيما يتعلق بالإحسان إلى الجار، أنك تحسن إلى جارك. حتى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، إحسان. الثاني كف الأذى عن الجار، سواء أذى معنوي أو حسي مادي. الثالث الصبر على الجار، الصبر على الجار. فأنت يا أختي الفاضلة أنا أوصيك بالصبر، اصبري، خاصة أنت تملكين البيت الذي أنت فيه، وحاولي قدر المستطاع أنك تتكلمين معها، تقولي لها يعني جيبي لك طير، جيبي لك أرنب مثلا، قطة أهون. أما كلب، أول شيء الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها كلاب، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، فيه كلب أو صورة. أما القطط فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وكان يعني يسكب لها الإناء تشرب منه ويتوضأ منه عليه الصلاة والسلام. تأتي بقطة، بطير، بأرنب مثلا، بأشياء من الأشياء التي يجوز للإنسان أن يقتنيها. أما الكلاب فلا، ولذلك اصبري عليها، وجهيها، أحسني إليها. أحيانا أختي الفاضلة يعني أنتم في بلد أعتقد ما أدري تستطيعين ترفعين دعوة، تقول والله أنا مؤذية من جاري، ما أعتقد، خاصة أنا مسلمة، ما يليق أنكم تتقابلون في المحكمة في تلك البلاد مثلا. أنا أنصحك أحسني إليها، أغرقيها بإحسانك، أطعميها من طعامك، جيبي لها هدية في مناسبات الأعياد، حاولي أنك يعني تلينين قلبها تجاهك، عسى الله يفتح على قلبها. والله إذا وصلت إلى مرحلة من الأذية لا تستطيعين النوم ولا تستطيعين يعني الاستقرار، ولا حتى في قضية الضيوف اللي عندك مثلا نباح الكلب هذا مؤذي، لك الحق أنك ترفعين دعوة إذا كانوا عندكم يعني يرون بأن هذا إزعاج، وإذا كان لا يرون ما في شك أن الإنسان يرحل. ها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله تعالى من جار السوء في دار المقامة، مثل حالتك أنت، هذا بيت تملكينه، هذا ليس خيمة ولا شيء مثلا ممكن يتحرك مثل البيوت هذه الجاهزة التي ينقلها الإنسان، أنت ثابتة في هذا البيت. ها، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من جار السوء. والأول يقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي ولم يعلموا جارا هناك ينغص، فقلت لهم كفوا الملامة إنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. والعرب تقول الجار قبل الدار، الجار قبل الدار. فقولي لهذا الكلام وقولي لا أخشى أن تصدر مني دعوة عليك في لحظة أنا ما أملك نفسي، لعل الله عز وجل يفتح على قلبها. بارك الله فيك. ريم من السعودية تقول أنا قبل فترة قصيرة تقريبا كنت مريضة، صداع وحمى وكحة لمدة أسبوع وأكثر، لم يكن لدي شهية للأكل، أكلي قليل، فلما ذهبت إلى المستشفى أعطاني والدي مبلغ مالي بسيط كي أشتري به الأكل المفضل لدي وهكذا من أجل صحتي، ولم يعطي أخواتي الباقيات، ما الحكم في ذلك؟ هل يجب العدل في هذه الحالة؟ ريم من السعودية شفاك الله وعافاك أختي الفاضلة، الجواب لا، ما يجب العدل. فبالنسبة للوالد إذا اشترى لأحد أولاده المرضى دواء أو طعام خصه بطعام كونه يعني مريض ويحتاج إلى تغذية، ما يلزم أنه يقول والله لازم أعطي بقية الأولاد، فهذا المال الذي أعطاك هذا بالعدل ولله الحمد. لماذا؟ لأنك كنت مريضة وأنت تحتاجين إلى طعام، وخواتك أكلوا في البيت في مقابل ما أكلت أنت في المستشفى أو في المكان الذي ذهبت إليه. عموما لا يجب على الوالد أن يعطي بقية الأولاد. أم محمد من ليبيا تقول: أذهب للمسجد لتحفيظ القرآن في الفترة الصباحية، وقبل أن أخرج أصلي صلاة الضحى الساعة 10 تقريبا. قالوا لي: لا، صلاة الضحى لا تصلى في المسجد. هل هذا صحيح؟ أم محمد من ليبيا بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، وهذا فهم مغلوط لمن قال لك هذا الكلام. صلاة الضحى تصلى في البيت، وتصلى في المسجد، وتصلى في الحديقة، وتصلى في الصحراء، وتصلى في الطائرة، وتصلى في القطار، وتصلى في الباص، وش بعد؟ ها؟ وش بعد؟ في أي وقت؟ في أهم شيء الوقت، في أي مكان، في أي مكان، أهم شيء الوقت، في وقت صلاة الضحى. فلذلك هذا فهم مغلوط. يعني بعض الناس يقول: بل ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى أفضلية صلاة الضحى في المسجد، يشير إلى أفضلية صلاة الضحى في المسجد. ففهمي صاحبتك هذا، يقول لها: أنت قلت قول غير صحيح، صلاة الضحى ليس لها مكان محدد، صلاة الضحى لها زمان معين، ووقت الضحى، وقت الضحى من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى الزوال، قبل الزوال بفترة قصيرة يتوقف الإنسان عن صلاة الضحى، واضح؟ أما محل الصلاة في أي محل، في أي مكان، حتى في مثلا إنسان في مصلى، في المسجد، في البيت، عند الناس، أنت رايحة تزورين الناس مثلا وقت الضحى، وأنت مواظبة على صلاة الضحى، صلي عندهم في بيته. بارك الله فيك. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة، مع التأكيد على إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات بالتزام شروط قبول الأسئلة التي هي ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد ويكون مختصر. ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.